من أمهات المباحث الاعتقادية التي تفتني عليه الأصول في كثير من المسائل، سواء كانت مسائل كلامية أو مسائل في علوم أخرى كعلم الأخلاق وعلم الفقه، إنها هي المسألة الشهيرة بالتحسين والتقبيح العقليين. خلاف وقع من الناحية التاريخية بين الإسلاميين، سلام عليكم ورحمة الله، بين الإسلاميين في أن التحسين والتقبيح هل هما عقليان أم شرعيان؟ بمعنى أن الأفعال الاختيارية للإنسان، الإنسان له أفعال غير اختيارية يقينا تكون خارجة عن اتصافها بالحسن والقبح. ربما من الناحية الطبية مشي الإنسان في النوم لا يكون أمرا جيدا، أو يعبر عنه بأنه أمرا قبيحا، ولكن لا يعده العقلاء أو العرف بأنه أمر قبيح، بمعنى أنه يذم فاعله أو يعاتب فاعله أو التكلم في النوم. عندنا ناس في النوم ما شاء الله تشوفه في النهار ساكت تماما، أو أول ما ينام يصعد على المنبر. هذا التكلم في النوم لا يوصف بوصف من الحسن والقرب، ربما من ناحية علم النفس لأنه يستلزم الوصول على نحو البرهان الإني، يعني هذا الذي يتكلم في النوم يدل على وجود حالات نفسية أو بؤر نفسية خاصة موجودة بالنسبة إلى هذا الشخص. أما هذا الفعل لا يوصف بالحسن والقرب لأنه خارج عن نطاق اختيار الإنسان. أما الأفعال الاختيارية كجلوسي أنا هنا، كتكلمي أنا، إن شاء الله سنقسم الأفعال الاختيارية إلى قسمين: أفعال بذاتها اختيارية كمجيئي إلى هذه الجامعة، وأفعال ربما يكون أسبابها اختيارية أما هي بذاتها لا تكون اختيارية، كالحب والبغض. أنا أحبكم، الحب يحصل في الإنسان بصورة قهرية، ولكن أسباب الحب يكون اختيارية. يعني ما يمكن الإنسان يجي شيء الذي يكون في منظر الإنسان قبيحا وكريها ولم يحتوي على أي جهة كمالية نقول لازم تحبه، يعني شو لازم تحبه؟ ولهذا لا يجبر الإنسان على الحب. ومن جملته العلم الإيمان، يعني أنت الحين تعلم بأنه الآن نهار، إذا مليون إنسان يبغي يغصبك على أنه الآن ليل ما تقدر تعتقد بأنه الآن ليل. ربما أنت من الحين للظهر مليون مرة تقول الآن ليل الآن ليل الآن ليل الآن ليل، ولكن هذا ما يغير اعتقادك، هذا ما يغير اعتقادك. يعني إذا واحد مثل جاليلو أجبر على أن يقول بأن الأرض ساكنة أو أن الأرض غير متحركة، هذا ما غير اعتقاده في أن الأرض هي متحركة. ولكن لما يهدد بالزيت المغلي، إذا ما التوب من مقالتك هذه كأنه كفر. المشكلة في الواقع الزوبعة التي أدت إلى إيجاد الموجة العلمانية في أوروبا هو لمخالفة الكنيسة مع العلم. يعني الكنيسة كانت تعتبر الهيئة البطلميوسية، علم الهيئة البطلميوسية أو العلوم الأخرى الطبيعية التي جاء بها علماء اليونان والإغريق القديم أنها من الأصول الثابتة دينيا. ليش؟ باعتبار أنكم تعلمون مثل ابن سينا، ابن سينا مو فقط فيلسوف وطبيب، حتى عالم بالفقه، عالم التفسير. يعني الجامعات آنذاك ما كانت جامعات مجزأة. نصير الدين الطوسي على الله مقامه فقيه جامع للشرائط، مهندس من أكبر المهندسين، رياضي من أكبر الرياضيين، فلكي من أعظم الفلكيين، فيلسوف من أكبر الفلاسفة، وربما كان طبيبا وكذا يعني ما كان نوع من الانفكار. فالنتيجة أن الكنائس كانت تتصدى للجامعات العلمية، فبالكنيسة شي يدرسون؟ يدرسون اللاهوت، طبعا هذا يتصدى إليه علماء الكنيسة، ويدرسون أيضا الطبيعيات، يدرسون أيضا الهيئة، يدرسون أيضا العلميات. طبعا الطبيعة المتكونة على الهيئة البطليموسية تكون الأرض فيها ساكنة، الأرض تكون فيها محور ووسط العالم، وجميع الأفلاك تدور حول الأرض. الهيئة العلم الذي يكون منشأه ما قاله كيبلر، ما قاله بطليموس، ما قاله مثلا أرشميدس، يكون قائم على أنه لكل شيء، مثلا الآن هذا جسم، لكل شيء نفس ولكل نفس ميل. يعني كيف هذا الآن مصنوع من أي شيء؟ مصنوع من قطعات وجزيئات أرضية، سواء كان من الطين أو الحديد أو الشيء، فيميل إلى أصله، كل شيء يرغب إلى أصله. فلهذا إذا تركته يطيح على الأرض. ليش يطيح على الأرض؟ لأنه فيه ميل طبيعي إلى الأرض. أما البخار لأنه من جزيئاته السماوية فبالعكس يميل إلى السماء. هذه ما لها أساس علمي، ولو نحن لا نتمكن أن نأتي ونعيب شيئا على عالم من العلماء، لأن العلم تطور مدفعي، تطور تدريجي. إذا لم يصلوا إلى مثل هذه النتائج، نحن ما توصلنا إلى هذا العلم الحديث الذي ورثناه في هذا اليوم. فأنت إذا تيجي تقول لا يا جماعة، هذا القلم لم يكن له ميل طبيعي، إنما قدرة قوة تسمى الجاذبية هي التي تجذب هذا القلم، فالجاذبية تتحكم على هذا القلم فالقلم يطيح، ما تتحكم على البخار، ما تتحكم على الغاز فالغاز يرتفع. أنت صرت كافر. ليش كافر؟ لأنك خالفت الكنيسة. أي كنيسة؟ أنا ما قلت أنا ما أشركت، ما نسبت إلى الله ما لم يكن لائقا به، ما أهمت مقدسة من المقدسات. يقولون لا، التقدس تقدس اعتباري، فباعتبار أن هذه العلوم تدرس في الكنيسة فمخالفتك لهذه العلوم يعني مخالفة للكنيسة، مخالفة للكنيسة، مخالفة للبابا، مخالفة للبابا، مخالفة لله، فصرت مشرك مرتد، لا بد أن تغلى بالزيت المغلي. زين، أنت تعال يا جاليلو قول أنه واعترف بأنه الأرض ساكنة. يقول في آن ذاك الذي كان يعترف كان يضرب رجله على الأرض وفي قلبه يقول والله إنك متحرك. هذا ما يمكن واحد يبدله. إذن العلم لا يكون اختياريا أحيانا، أما أسبابه مقدماته تكون اختيارية. ولهذا أنتم عندكم في الفقه قاعدة تقولون سبب أقوى من المباشر. أحيانا الإنسان ما يكون مباشر لا سمح الله للقتل، ما يكون مباشر للجناية، يكون سبب، ولكن هذا السبب يكون أقوى من القاتل. سلام عليكم ورحمة الله. أي شيء سبب أنه مثلا زيد يموت، نقول طاح في الحفرة. أي شيء سبب أنه يطيح في الحفرة؟ دفعك، دفعك السبب، أما الفاعل هو أنت المقصر وأنت الذي يقتص منك. إذن نحن في الواقع الأفعال نقسمها إلى قسمين، أفعال بذاتها اختيارية وأفعال مسببة عن أسباب اختيارية. أما هذه الأسباب بمنزلة العلة التامة، بمجرد أن تحققت الفعل يتحقق بصورة المسبب، ولهذا ينسب الفعل مجازا إلى الفاعل نسبة حقيقية. فأفعال الإنسان الاختيارية توصف بالحسن وتوصف بالقبح. الخلاف المحوري الموجود بأنه هل الأفعال هذه مع غض النظر عن الاعتبارات الشرعية والوضعية هل لها قيمة ذاتية أم لا؟ هل بإمكاننا أن نأتي ونقول وإن لم يأمر الله بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإن لم يمدح الله العدل والإحسان، ولم يوجد قانون وضعي في العالم يأمر بالعدل والإحسان أو يثني على العدل والإحسان، هل العدل والإحسان في ذاتهما يكون لهما قيمة ذاتية؟ أم إنما قيمتهما متوقفة على اعتبار معتبر؟ مثلا الآن أنت عندك بلد، اسم البلد مثلا نفترض باكستان، لابد أن يجتمع معتبر ويعين له علم. العلم ليس بواقع، يمكن العلم يكون أخضر، يمكن يكون أحمر، يمكن يكون أصفر، يمكن يكون من قطعة قماش مربع، يمكن يكون مستطيل، يمكن يكون مثلث، يمكن يكون متوازي الأضلاع. نفس البلد حقيقة، البلد مو واقف على اعتبار، كان معتبرا لم يكن البلد موجود، شعبه موجود، دينه موجود، عقائده موجودة، أما العلم له اعتبار، ما له حقيقة وراء الاعتبار، ولهذا أنت تقدر بتبديل الاعتبار العلم تغيره. فالآن بالفعل هل الحسن والقبح واسمتان اعتباريتان جاءتا من جهة خارجية أو لا؟ إنما هما حقيقتان ذاتيتان موجودتان في الفعل. موجودتان بالفعل بأي معنى؟ يعني الآن جلوسي هنا مكتوب عليه حسن، مكتوب عليه قبيح؟ لا، موجودان في الفعل، يعني كل عاقل ارتبط ارتباطا علميا ادراكيا بهذا الفعل وقف على هذه الحقيقة. يعني اي انسان عاقل يفهم معنى العدل بصورة قهرية بتعبير اوتوماتيكية، يحسن فاعل العدل، يمدح فاعل العدل، يثيب فاعل العدل، وهذا هو معنى الحسن. طائفة كبيرة من المسلمين، طبعا نحن إذا سميناهم بالأشاعرة لا يعني أنه نقصد بالأشعري المذهب الذي أولده أبو الحسن الأشعري على الأشعر المعروف، ونسب المذهب إليه، لأنه انتساب المذهب أحيانا يكون نسبة إلى بعض المتأخرين في ذلك المذهب. لماذا؟ لأنهم جاءوا بكتب عديدة دفاعا عن ذلك المذهب، أو أنهم في الواقع نسقوا تنسيقا علميا في طرح الدفاع عن ذلك المذهب. أبو العلي الأشعري هو في الواقع من علماء القرن الثالث الهجري، يعني ميلاده يكون في 260 هجرية، يعني جدا متأخر، حتى متأخر عن فقهاء العامة. وهذا لا يعني أنه قبل أبو حسن الأشعري كانوا كلهم معتزلة، مثل أبو حنيفة ما كانوا معتزلية، مثل محمد بن إدريس الشافعي ما كانوا معتزلية، أحمد بن حنبل ما كانوا معتزلية. في الواقع كانت مدرسة اسمها مدرسة الحديث أو أهل الحديث. أهل الحديث أناس شبه ظاهريين كانوا، ولو كانوا في بداية الأمر بعضهم يؤمن بمبادئ كالقياس كأبي حنيفة، ولكن كان عندهم ظاهر القرآن وظاهر الحديث هو المتحكم، وإذا ظاهر الحديث قال شيء يكون ذلك هو الحق، وإذا ظاهر القرآن أثبت شيء يكون ذلك هو الواقع. سواء سمي بعضهم بالحشوية من هؤلاء، التسميات كثيرة، ولكن هذه المدارس ما كان قد ألف لها كتب أو دونت لها مدونات علمية تدافع عن أصولها دفاعا علميا، بل المدرسة العلمية الغالبة في القرنين الثاني والثالث إنما مدرسة الاعتزال كانت. الاعتزال طبعا سموا معتزلة بأسباب عديدة لوجه التسمية، ولكن يقال أن مجلس الحسن البصري، الحسن البصري ربما يعتبر من رواد مدرسة الحديث أو مدرسة الجمود أو مدرسة الظاهر. في مدرسة الحسن البصري في أواخر القرن الأول الهجري اثنين من تلاميذ الحسن البصري، واحد اسمه واصل بن عطاء والثاني اسمه عمرو بن عبايد، يختلفان مع أستاذهما الحسن فيعتزلا مجلسه، ينفصل يعني كأنه يعلن استقلاله. تعلمون لأنه التلميذ ما يعلن استقلاله إلا بعد تقاعد أستاذه أو بعد وفاة أستاذه. يعني حتى التلميذ الآن في عرفنا الحوزوي حتى إذا هو يفتح له دورة درس خارج ما يخلي ساعة درسه في نفس ساعة درس أستاذه. يعني هو يدرس درسه بعدين مع تلاميذه يذهبون إلى درس أستاذه. أما إذا واحد يجي لا يعني الاستقلالية، يعني يريد يقول يا ناس أنا أعلم من أستاذي، أستاذي ما يفهم شيء، ما عنده أستاذي لم يكن إلا شطط وإنما الحق موجود عندي. ما فعله واصل وعامر من هذا القبيل كان، ولهذا عرفوا بالمعتزلة باعتبار أن المحورية آنذاك كانت لمدرسة الحسن البصري، فسموا بالمعتزلة فجاءوا مقوين دعائم قياسية، دعائم شبه عقلانية لإثبات مدعياتهم، ولهم معتقدات خاصة. مثلا يقولون مرتكب الكبيرة لا يكون مؤمنا ولا يكون كافرا، يعني العياذ بالله إذا أنا ارتكبت كبيرة خرجت عن الإيمان. ولكن يا أيها الواصل يا عامر هل أصبح مشركا كافرا؟ طبعا كل ما ليس بمؤمن فهو كافر، لأنه ما عندهم هم الإيمان بالمعنى العام والإيمان بالمعنى الأخص. يقول لا، عندنا واسطة بين الإيمان والكفر، فهنا أنا لا أكون كافرا. لماذا؟ لأني أشهد الشهادتين، فمن شهد الشهادتين لا يكون كافرا. ولا أكون مؤمنا لأنه صلى الله عليه وآله قال لا يزني المؤمن وهو مؤمن، لا يسرق المؤمن وهو مؤمن. وجاءوا أيضا بمبدأ التفويض، قالوا أن الإنسان له حرية الاختيار وله حق الاختيار، وهذه من المبادئ الكلامية في الثقافة الإسلامية كانت، يعني أعطوا للإنسان قوة اختيارية غير محدودة، يعني إن الله سبحانه وتعالى فوض للإنسان أن يفعل ما يشاء. فقابل هذا التيار الفكري من أناس عرفوا بأصحاب الحديث، يعني قالوا احنا ما علينا عقلنا شي يقول، احنا نشوف الآية شو تقول، تقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني أنت مو مختار. الآية تقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني أنت مو مختار. احنا ما علينا عقلك يقول الله ما يمكن ان يكون جسم لان كل جسم ذا مكان وكل جسم يكون محدود باقتضى الجسمية المعلولية، هذا احنا ما نفهمه. احنا نشوف القرآن تقول وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، فاحنا نؤمن بان الله يرى. نعم هو قال لن تراني، يعني بالدنيا لا يرى، اما في الآخرة يرى. وتلاحظهم يا موالية يتعاملون مع الأصول الاعتقادية معاملة ظاهرية فقهية. يعني كيف أنت الآن إذا عندك مثلا حديث يقول لك ثمن العذرة سحت، وعندك حديث يقول لك لا بأس ببيع العذرة، طبعا في الظاهر يوجد تنافي، الأول يفيد حرمة بيع العذرة لأنه قاعد يقول ثمن العذرة صح حرام، والثاني يقول لك لا بأس ببيع العذرة. فأنت تضطر، أنت منه أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي على الله مقامه، يأتي في كتاب الاستبصار ينقل الروايتين والظاهر أنه يؤمن بصحتهما، ثم يجمع جمعا عرفيا. الجمع العرفي كيف؟ احنا عندنا جمع حقيقي، مثلا يقول لك المولى أكرم جميع العلماء ثم يقول لا تكرم في الساق العلماء، هذا عام وخاص واضح. أو يقول لك أعتق رقبة ثم يقول أعتق رقبة مؤمنة، إطلاق وتغيير. أما مرة لا عام ولا خاص، أحسن عموم خصوص من واجه، ثمن العذرة سحت يعني كل عذرة، لا بأس ببيع العذرة يعني كل عبارة في البلاغة أن الجنس المحلى باللام مفاده العموم إما بالمطابقة أو بالالتزام. فالنتيجة يكون عموم خصوص من وجه، ولازم هذا يكون التعارض فيأتي ويجمع جمعا عرفيا. يقول ثمن العذرة صحتون، يعني عذرة الإنسان لا بأس ببيع العذرة، عذرة الأنعام يعني الطاهرة، لأن عذرة كل حيوان معقول اللحم يكون طاهرة. فيبقى ما بينهما عذرة الحيوانات التي يحرم أكلها. إذن شوف هذا الجمع عرفي، احنا نلاحظ هؤلاء يعني هذا الطيف الذين عدلنا عنهم بأصحاب الحديث الذي بلور أذكارهم بصورة علمية أبو حسن الأشعري في أواخر القرن الثالث، يعني في سنة 293 هجرية، لأن أبو حسن الأشعري وفاته يكون 324 هجرية، هو كان تلميذ الجبائي، حضر عنده أكثر من 20 سنة وهو من أعظم المعتزلة، يعني أكثر من 20 سنة درس الاعتزال دراسة كاملة فقط وفقط بحثا عن الثغرات الموجودة لكي يهدم مدرسة الاعتزال. أما أي تهديم؟ تهديم علمي. كم مدرسة الأخبارية؟ المدرسة الأخبارية ربما كانت من بعد وفاة المعصومين بل حتى معاصرة في عصر المعصومين. أما محمد أمين الاستراباتي إنما جاء بكتابنا الفوائد المدنية يقيم لك أدلة عقلية كبيرة على بطلان العقل، على عدم اعتبار العقل، على عدم حجية العقل. ولهذا عرف سيد الأخباريين والمصور والممثل العلمي للأخباريين والمنظر للأخباريين محمد أمين الاستراباتي مع تأخره عن عصر المعصومين بألف سنة بسبب تدوينه وتطويره للفكر الأخباري. حقيقة الفوائد المدنية كتاب رهيب، يعني الإنسان ما عنده قدرة علمية ربما يشكل عليه قراءته. يعني عبقرية كان هذا محمد أمين السرابادي. أبو حسن الأشعري أيضا كان عبقرية في الواقع، والإنسان يأسف الشهيد مطهر على الله مقامه أنت في بعض الأماكن يأسف على أنه لماذا هذه العبقريات أمثال الإمام الرازي، أمثال الغزالي، أمثال يعني الغزالي مو إنسان عادي، عبقرية عنده أربع كتب بالمنطق في الواقع كتب ابن سينا لم تصل إليه. وإذا ترون الذي له أقوى كتب بالمنطق وإذا يكون أضعف وأخسأ وأتعس إنسان بالفلسفة، ينكر البديهيات الفلسفية. ليش؟ لأنه إنسان كان مجند، قد جندته الخلافة العباسية، جاءت به للنظامية درسته حتى شنو؟ حتى يبطل عقائد الشيعة، لأنه هذا ذاك الواقع الشيعة طبعا الإسماعيليين كانوا أكثر، سواء الشيعة الفاطميين في شمال أفريقيا أو الإسماعيليين في إيران جماعة حسن الصباح كانوا في الواقع قد هددوا الكيان العباسي بأكمله من ناحية فكرية. فجندوا واحد عبقرية يعني اكتشفوه مثل الغزالي. ليش في المنطق قوي؟ حتى يصير في الجدل قوي يجادلهم، حتى يكتب كتاب تهافت الفلاسفة مجنن. محمد أمين الاستراباني من هذا النوع، أبو حسن الأشعري من هذا النوع. وإذا بهؤلاء جاءوا في الواقع وقالوا بأنه القرآن ماذا يقول؟ يقول لا تدركه الأبصار، يعني عاملوا مثل معاملة الأحاديث الفقهية، قالوا يعني في الدنيا إلى ربها ناظرة، يعني في الآخرة، يعني ما يمكن يحكمون عقولهم. كيف يمكن أن الله يرى؟ هذا بعد مو الله. شلون نحن نقول للمشركين للعبدة الأوثان الله أنتم تصنعوه بإيدكم وإذا جعتم تأكلوه، لأنه كان عندهم آلهة من التمور، هذا شلون الله؟ هذا الله ما يدفع عنا أي سوء، ما يجلب لنفسه أي نفع، هذا شلون الله؟ ولهذا إبراهيم الخليل لما هدم أصنامهم ما كانت عملية إرهابية أو عملية تخريبية، إذا عملية إرهابية الإنسان يجي يهدم الشيطان الأكبر، يهدم أكبر صنم، بالعكس ترك أكبر صنم سالم وجعل المعول وسبب التهديم علقه على الصنم الأكبر. فلما سألوه أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم. إذا صدق يقولون سألوا كبيرهم، هذا العرض موجود، سألوه منه كسر آلهتكم حتى ينبههم. نفس الكلام العقل كيف يؤمن بإله محدود جسم؟ يقول لا، القرآن يقول وجاء ربك والملائكة. أنا ليش قاعد أبين هذا؟ هذا مو مبعثرات. أنا أقول لكم يا جماعة، الفكر الأشعري ذاتيا وراثيا جينيا مخالف للعقل، ولكن الخلاف يختلف، خلاف جزئي كخلاف أبي حنيفة يؤمن في مجال العقل كالقياس، أو خلاف مالك بن أنس يؤمن نسبيا بالاستحسان أو المصالح المرسلة، أو آخرين بسد الذرائع، وعندنا خلاف جدا مفرط كمخالفة أحمد بن حنبل. ولهذا شوفون اليوم المذهب الحنبلي يكون أبعد المذاهب عن العقل. الوهابية هي في الواقع طائفة وشريحة من المذهب الحنبلي، أصلا كأنه لا عقل في الوجود أصلا، أو التعقل أكبر جريمة أصلا. يعني تماما صاروا مثل اليهود الذين يقولون إنما أخرج آدم من الجنة لأنه اقترب إلى شجرة العلم والمعرفة. يعني ثمرة الممنوعة عزهم في الجنة كانت ثمرة العلم والمعرفة. يعني إن الله تعالى خلق الإنسان حيوانا لكي يكون جاهلا يتبع اتباعا أعمى، تبعية عمياء صماء، ولكن هذا الإنسان عنده نوع من التطفل ويريد يفهم بعض الأشياء، وفهمه هو الذي يؤدي إلى ضلالته. يا نوح إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إني أعظك أن لا تكون من الجاهلين، إني ألا تكون، مو إني أعظك أن تكون الآية شنو هي؟ يا نوح إني أعظك أن تكون من الجاهلين، مو أن تكون من الجاهلين، يعني أن لا تكون من الجاهلين. لأنه قال إن ابني من أهلي، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. شلون واحد كافر، شلون واحد مخالف في أمر النبي يصير من أهلك؟ مو من أهلك هذا، من الأهلية، مو أهلية جينية، ولو من حدر من صلبك. وإني أعظك أن تكون من الجاهلين. تبغى تناقشني على واحد كافر؟ أن أنجي واحد كافر لأنه من حدر من صلبك؟ ويغفلون على أنه عباد الرحمن إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. إذن في الواقع أنا ذكرت هذه الأمور حتى أبين أنه المنافرة بين مدرسة الحديث وبين العاقل منافرة تاريخية، يعني ما بدأت في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع، يعني في عصر أبو حسن الأشعري، ولكن إنما أبو الحسن الأشعري أصبح عميد المدرسة الأشعرية، يعني المنظر للمدرسة الإخبارية السنية، المنظر لمدرسة الحديث، لأنه ألف أكثر من 300 كتاب في هذا الفن. مش ولي 300 كتاب، مو كتيبات، مو كراسات، يعني عنده كتب حقيقة إذا الإنسان يلاحظها، مثل مقالات الإسلاميين كتاب مثلا نسبيا جيد، أما نحن نقدر نعتبرها مختصر، أما عند اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع كتاب مطول مفصل، اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، حقيقة الزائغ هو الذين يتبعون ما تشابه، لأن القرآن تقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ولكن بالعكس يقول المعتزلة هم الزائغون في الرد على، أو عند الإبانة مثلا كتاب مفصل أيضا الإبانة عن أصول الديانة، أن أصول الديانة ما، ولهذا عرف هذا المذهب وهذه المدرسة بالمدرسة الأشعرية. فإذا إذا قال لكم أشعرية لا تظنوا أنه بداية القرن الرابع الهجري كان، لا، تنظيرها في هذا الزمان كان. زين، يأتي مثل أبو حسن الأشعري وقلت مسبوقا بأسلافه يقولون أن الأفعال بما هي أفعال لا تكون ذات قيمة علمية، في حد ذاتها لا تكون حسنة ولا قبيحة، إنما الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، سواء كان تحسينا بسياق إخباري، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. هذا خبر منشاء، هذا يعني إنشاء القبح في أي شيء؟ في الخمر، في الميسر، في الأنصاب، في الأزلام. أو كان بأسلوب إنشائي أقيم الصلاة، إنشاء الحسن في الصلاة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إنشاء الحسن في هذه المفردات الثلاثة. وينهى عن الفحشاء والمنكر، إنشاء القبح في الفحشاء والمنكر. تقول لي يا أبا الحسن الأشعري ماذا تقصد بهذا الكلام؟ يعني تقصد إن الله سبحانه وتعالى إذا لم يقل وينهى عن الفحشاء، الفحشاء ما كانت من هي؟ ما كانت قبيحة؟ يقول لا، في حد ذاتها تكون مستوية النسبة، لا قبيحة ولا حسنة. يعني كيف نحن إذا نأتي إلى فعل كشرب الماء، شرب الماء حسن وقبيح؟ في حد ذاته لا يكون حسنا ولا يكون قبيحا، إنما شرب الماء للعطشان الذي يكون مشرف على الهلاك يكون حسنا. يعني يكون مقتلا للأحكام التكليفية الخمسة. مشكلة هؤلاء الواقع يعني ما فرقوا بين القضايا العقلانية والقضايا الاعتبارية. يعني كيف احنا عندنا الآن صلاة واجبة؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. عندنا صلاة محرمة لا تقم فيه في مسجد أسس ضرار حرام حصل فيه. عندنا صلاة مباحة صار محل نظر وتأمل أن الإباحة لم نحصل من الآن ما ندخل فيه. عندنا صلاة مستحبة كتحية المسجد، وعندنا صلاة مكروهة كتحية صلاة في مكان حصل الزمان أيضا بعد صلاة الفجر. صلاة مكروهة جدا بين صلاة الفجر وبين طلوع الشمس جدا يكره أن يقوم الإنسان بالصلاة حتى التنفس ولو الضاحة في حق الموت زين. بل يستحب الانشغال بذكر الله تعالى يعني بعد صلاة الفجر، ولهذا نافلة الفجر تكون قبل صلاة الفجر بعد صلاة الفجر. إذا كيف هكذا؟ يأتون بالأفعال الأخرى أيضا هكذا يقولون، يقولون العادل ينقسم إلى عدل واجب أي عادل؟ العدل الذي أمر الله، وحرام أي عادل؟ العدل الذي نهى الله. يعني نسأله أيها الأشعري من الممكن أن الله ينهى عن العدل؟ قلنا عن ممكن. وإذا نهى عن العدل لانقلب العدل الحسن قبيحا، ولو أمرنا بالفحشاء انقلب الفحشاء القبيح إلى فحشاء حسن. هذا يعني أنه أفعال العباد بذاتها تكون فاقدة لجميع القيم. أنا فقط إشارة لأنه إحنا عندنا ما بحثنا العصر وياكم أو مع جماعة آخرين أيام الاثنين الساعة الخامسة الشبهات الكلامية الحديثة مو معكم انتم ان شاء الله اذا تكون دورة اخرى هناك نحن هذه البحوث حاطيها لذلك المباحث البلورالية التعددية الموجودة الان في العالم من الموسم وتهدد الفكر البشري من قوامها هو هذا. يعني يقول ما عندنا احنا حق وباطل. يعني هذا الكلام او هذا الفعل بحد ذاته لا يكون حقا ولا يكون باطل. من زاوية انت تشوفها لك يكون حق، من زاوية واحد نوع ثاني يشوفه يكون لذاك حق، من زاوية ثالثة يعني مقالة في أبناء العامة أنه أصحابك النجوم بأيهم اختديتم؟ اختديتم، اختديتم بطلحة قتلتم عليا اهتديتم، اختديتم بعلي صلوات الله عليه قتلتم طلحة اهتديتم، اختديتم بمعاوية قتلتم عليا وعمارا وحجر بن عدي اهتديتم، اختديتم بعلي فقتلتم عن معاوية وعمر بن العاص اهتديتم. هاي البلورالية التعددية يعني ما عندنا ثبات أصلا. وإن شاء الله تدرسون راجعوا كتاب أصول الفقه المقارن للسيد محمد تقي الحكيم رحمة الله عليه، كتاب جيد في مبحث التصويب والفرق بين التصويب المعتزلي والأشعري والتصويب الإمامي. إن شاء الله تراجعون هذه تغترب بهذه البحوث بس احنا ما نفصلنا لنحط الوقت ليضي علينا، ولكن بدون تراجعون فهناك تلاحظون بأنه هذه كلها مرتبطة. فالأشعري لما يقول بمقالة في الواقع لعدم الإيمان منا بوجود العقل أصلا، يعني بوجود شيء ثابت. إلا أنت تشوف بعد 1200 سنة 1250 سنة يطلع واحد مثل هيجل ويأتي بالفلسفة، يأتي بالمنطق الجدلي، يأتي بالديالكتيك، يقول لك ما عندنا قضية تكون ثابتة دائما، ويستغلها أمثال كارل ماركس أو أمثال إنجلز ويؤسسون الفكر الشيوعي الفلسفي. لأن هيجل كان إنسان متدين وأسس المنطق الجدلي، أما هؤلاء جاءوا واستغلوا المنطق الجدلي وخلطوه مع معطيات داروينية، معطيات فرانسيس بيكونية، معطيات ماتريالية، فصنعوا الشيوعية الماركسية. فيقولون ما عندنا شيء ثابت في العالم، كل شيء يمكن يولد ضده، يعني التيز يولد أنتيتيز، وثم الضدان يجتمعان فيتكون حقيقة ثالثة سنتيز. هذه كلها في الواقع إذا تذهبون إلى جذورها تنتهي إلى إنكار القيمة الذاتية. يعني في الواقع بحثنا في التحسين والتقبيح، إنما بحثنا في الواقع عن القيمة الذاتية للأفعال. هذه الأفعال لها قيمة ذاتية أم لا؟ يعني الذهب له قيمة ذاتية أو قيمة اعتبارية؟ انت اليوم تشوف مثلا تشتري السوق في البورصة تلاحظ اسهم لها قيمة، اما بكرة تروح تشوف ما لها قيمة، ورا بكرة تشوف صعود متزايد، بعد يوم تشوف هبوط متجافي. هل قيمة الافعال الاختيارية الانسانية مثل البورصة يعني قيمة اعتبارية قائمة على العرض والطلب، قائمة على المعطيات؟ مثلا نفترض اليوم انت شركة، عندك شركة بترولية في اوروبا اسهمها عالية، بكرة صار حرب في الخليج، اصدار البترول تعرقل، وانا اشوف اسهم هذه الشركة تنخفض الى ادنى مستوى، هذه تصير اعتبارية ما لها قيمة ذاتية. ولكن مرة اشوف لها قيمة ذاتية، صعود ونزول ما يأثر فيها. ولهذا تلاحظون في القضايا الأخلاقية يقول المؤمن لا تأخذه في الله لومة لائم يا أبا ذر إذا كان علي وحده والعالم كلهم في جهة. هذه قيمة ذاتية ما تتركها، هذه قيمة ذاتية. لو أعطيت الأقاليم السبع أنا أخذ جل شعيرة من نملة، يعني يعطون العالم كله أنا أخذ قشرة شعيرة من نملة ما سويها. لو جعلتم الشمس في يميني والقمر في شمالي وجميع ممتلكات العالم بين يدي أنا ما أرفع يدي عن هذه الدعوة. هذا قيمة ذاتية، الله له قيمة ذاتية، وكل ما يكون من الله له قيمة ذاتية. وإن لله تعالى حجتين، حجة ظاهرة وهم الأنبياء، الأنبياء لهم قيمة ذاتية، وحجة باطنة هذا العقل. والمشكلة هني، الزوبعة هني، المهزلة هنا، أنهم هؤلاء لم يؤمنوا بهذه الحجة الباطنة. ولهذا في رواياتنا إذا قام القائم مسح الله على رؤوس الخلائق فاكتملت عقولهم. يعني الإمام المهدي روح الفداه يأتي مع قوم عقلاء، مو قوم قصم ظهري اثنان جاهل متنسك. التنسك ما يفيد غير المؤمنين، بل يقول قصم ظهري، كسر ظهري، واحد جاهل متنسك شو قيمة الجاهل المتنسك؟ لازم يكون عاقل. ولهذا صار تفكر ساعة أفضل من عبادة في 70 سنة. إذن المشكلة ها هنا، الأشعري يأتي وينكر القيمة الذاتية للأفعال، أما العدلية، العدلية اصطلاح يشمل المعتزلة، لأنهم يؤمنون بأي شيء؟ بالحسن العقلي. وكل من يؤمن بالحسن العقلي لابد أن يؤمن بأن الله عادل. إذا واحد سألكم أيها المتخرجون في مستوى في مرتبة عليا من الحوزة العلمية، لماذا أنتم تجعلون أصول الدين الأصل الثاني العدل؟ العدل من صفات الله، ليش ما تقولون الأول التوحيد الثاني العلم، الأول التوحيد الثاني القدرة، الأول التوحيد الثاني، ليش زكتم العدل فقط؟ لأنه مثار الاختلاف. العدل يعني العاقل. لما أنت تقول من أصول الدين العادل يعني أنا أؤمن بالعاقل. وجميل تقديم الرسالة الباطنة على الرسالة الظاهرة. أنت تقدم العادل على أي شيء؟ على النبوة. ليش؟ لأنه يا حبيبي أنت كيف تؤمن بالنبي إذا عقل ما عندك؟ أبو حسن الأشعري يصرح يقول إن وجوب طاعة الله
يكون هاتين المفردتين وجوب معرفة الله ووجوب طاعة الله شرعية.
شوف حقيقة واحد أحيانا يتعجب من هذه الكلمات. يقول يجب معرفة الله شرعا، مش شرعا يجب معرفة الله. أنت لأن الله أمرك بأن تعرفه يجب عليك أن تعرفه. تقول أنا من وين أفهم أن الله عرفني إذا ما عرف الله؟ هذا الذي نحن نعبر عنه بالدعوة. أنت أول لازم تعرف الله حتى تسمع أمره حتى تطيع أمره. فإذا أنت عرفت الله وأمرك بوجوب معرفته فحصل حاصل هذا. مثل أنا الآن واقف قدامكم أقول كل واحد شافني خلي يشوفني، شافني ما شافني شوف خلي يشوفني. أي واحد منكم رآني فليراني، شوف اللي يراني ورآني فتحصل حاصل هذا. ما إذا معنى أصلا يقول وجوب معرفة الله شرعي ووجوب طاعة الله شرعي. أما المعتزل يقول لا، وجوب معرفة الله عقلي، ولهذا يكون متقدم على معرفة الله ومعرفة النبي. أنت الآن يجيك واحد يقول أنا رسول من الله، أنت كيف تقبل كلامه؟ غير بالعقل. ليش النبي لازم يكون مسند المعجزة؟ كل نبي لا بد أن يكون مسددا بالمعاجز. ليش؟ لأجل العاقل. لأن العاقل يقول إذا كنت رسول من الله لا بد أن يجعل الله سبحانه وتعالى معك آية، فهاتان آيتان. اذهب إلى فرعون، أول شيء أعطى لموسى قال ما تلك بيمينك. ليش؟ حتى يثبت صدق دعواك. والعاقل يفهم بأنه هذا ما يمكن أن يكون سحر. ليش؟ لأنه جعله مقارنة مع السحرة أهل الاختصاص. أول من آمن بموسى وهارون كان أهل الاختصاص، لأن أهل الاختصاص يفهمون. ولهذا تلاحظ رسول الله كانت معجزته البلاغة في عصر كل العرب كانوا أهل الاختصاص البلاغة، في زمان نحن مو أهل الاختصاص البلاغة، ففهموا أنه هذا مو كلام بشر، هذا كلام عجاب. في قصة موسى أيضا أهل الاختصاص، ولهذا فرعون إجا استغل قال بأنه لكبيركم الذي علمكم السحر. هاي مؤامرة آمرت كلكم أنتم السحرة يا موسى. إذن الكلام هنا بالعقل نحن نقبل رسالة النبي. أما الأشعر يأتي ويقول حتى وجوب معرفة الله ووجوب طاعة الله لم يكن عقليا. زين، هنا في الواقع قبل الورود في البحر لا بد أن نبين ماذا يقصد بالحسن والقبح. إحنا من المشكلة نلاحظ تعلمنا في الجملة أنه عندنا تحسين وتقبيح عقليين، وفي الواقع أنه أخذ عليها بعض الأحيان، وبعض الطلاب ما يقدرون يدافعون. يقول شيخنا يعني شنو تحسين وتقبيح عقليين؟ أصلا ما معنى الحسن والقبح هنا؟ يطلق الحسن والقبح على ثلاث معاني. المعنى الأول الكمال والنقصان، المعنى الثاني الملائمة للنفس والمناخرة للنفس، والمعنى الثاني ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه. أما المعنى الأول الكمال والنقصان يعني أن هذا الفعل أو ما يتعلق بهذا الفعل هل يكون كمالا للنفس أو لا يكون كمالا للنفس. فمثلا الشجاعة نعتبرها كمالا للنفس، مثل الإحسان نعتبره كمالا للنفس، أو العلم كمال للنفس. يقينا النفس العالمة تكون مرجحة على النفس ومتميزة عن النفس الجاهلة، ولهذا العلم بما هو علم كمال. يعني للحين عندنا هنا نفران، واحد يعلم بأنه مثلا في مشارق الأرض أو مغارب الأرض يوجد حيوان اسمه كذا، ولو علم لا يضر ولا ينفع، ولو علم لا يسمن ولا يغني من جوع، ولكن يكون من ناحية نفسية ممتازا على ذلك الذي يجهل هذه المسألة. فالعلم بذاته كمال، هذا النوع الأول. النوع الثاني لا، الملائمة للنفس والمناخرة للنفس، وهذا يتعلق بالفعل ويتعلق أيضا بالذوات التي تكون متعلقة للفعل. مثلا الآن الوردة مفعل، ولكن الوردة تناسب وتلائم نفس الإنسان من حيث النظر إليها، جميلة. النغمة مفعل، النغمة صوت. أما تلائم نفس الإنسان من حيث لما تقرأ سمع الإنسان لأنها تكون ذات نوع اتساق فالنفس تطرد إليها، ولهذا سموه غذاء الروح ولو هي مغالطة. هم قصدوا بغذاء الروح أي روح، يعني يريدون أن يقولوا بأنه العقل يميل إليها. لا، العقل ما يميل إليها، بمعنى أنه كمال للنفس. لا، الغناء ليس كمال للنفس، إنما الغناء كمال للصوت. التفت، الغناء يكون كمالا للصوت. نعم، الصوت الحسن كمال، الصوت القبيح مو كمال، ولهذا عندنا يستحب أن يكون المؤذن يؤذن بصوت حسن. يقول الشيخ نسأل ليش النبي خلى واحد مثل بلال مؤذن؟ هذا من الاشتباهات الشائعة عندنا أنه بلال صوته كان قبيح. لا، تعلمون بلال ماذا كان يفعل في الجاهلية؟ كان أكبر مغني في الجاهلية. زين، خلنا نعرفها. نعم، كان ألكنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أما صوته كان جميل، كان مغني في الجاهلية. بلال كان يغني في الجاهلية. زين، فإذا الصوت الحسن يكون كمان، ولهذا يقولون واحد مثل الشيخ صادق صار مؤذن في مسجد، قام يؤذن شاف إمام الجماعة أنه قاعد يفقد الزبون، هذا صوته من أنكر الأصوات وصوته قاعد يسبب أنه بعد الناس ما يحضرون. إيه، قال له ما ليش تأذن؟ قال له والله مش مشاكل اقتصادية عائلية، ما عندي أنا راتب، ما عندي عمل. قال كم يعطون في المسجد؟ قال يعطوني في الشهر 20 دينار. قال أنا أعطيك 50 دينار بس لا تجي تأذن، روح أبعث لك الراتب. راح بعد أسبوع المؤذن سمع هذا قاعد يأذن مرة ثانية في المسجد. إيه نزلنا، قال لنا إحنا ما اتفقنا. قال أنا مغبون، أنا ذهبت مسجد ثاني أعطوني 100 دينار حتى لا أأذن. إذا مثلا شو الغناء يكون كمالا، أما كمالا لأي شيء؟ للصوت، مو كمال للنفس. الذين يقولون بأنه غذاء الروح يقصدون به كمال للنفس، هذا غلط. لا، كمال للصوت ونحن نقبله ونؤمن به. إذن ما يميل إليه النفس وما يتنفر منه النفس، هذا أيضا يطلق عليه الحسن والقبح. والنوع الثالث ما يكون العاقل مادحا لفاعله أو ذاما لفاعله، أو ما ينبغي فعله أو ينبغي تركه، أو ما يؤمن العقل يدرك العقل بأن فاعل هذا يكون ممدوحا مثابا، أو فاعل هذا يكون مذموما معاقبا. هذا النوع الثالث. إن شاء الله سنبين غدا أن المقصود محل البحث النوع الثالث. فإذا عندنا مسألتان لا بد أن نبحث فيهما. الأول، هل العقل البشري القدرة مستقلا عن الشارع، مستقلا عن الواضع، أن يعرف قيم ذاتية للأفعال، أو يعرف قيم للأفعال مما عرفه مستقلا تصير قيمة ذاتية؟ هل للعاقل أن يعرف القيمة أم لا؟ تتفرع عن هذه المسألة الأولى مسألة، وهي النسبية والإطلاق. شوفوا الآن، قلت الحسن يكون بمعنى الملائمة وعدم الملائمة. الشيخ أبو مصطفى يلائم أن يأكل الهريسة مع ملح، أنا يلائمني أن أكل مع سكر، اختلفت النسبة. شيء واحد، لأن قلنا الملائمة وعدم الملائمة تعم الأفعال إلى الذوات. الوجه الجميل يلائم طبع الإنسان أن يشوفه، ولهذا الملائمة وعدم الملائمة يكون عام من الحرمة والإباحة، يدخل تحت الأحكام التكليفية الخمسة. ولهذا سبحانه وتعالى ما قال أنكحوا من طاب لكم من النساء، قال أنكحوا ما طاب لكم من النساء. هذا مهم، هذا فهنا بحثنا وقت ضيق فما توسع في هذا المجال، نعطيكم بعض رؤوس المطالب. إذا كان يقول أنكحوا من طاب لكم من النساء، تصير الملائمة بالنوع الثاني، الحسن بالنوع الثاني. يعني تمشي في الشارع أي واحدة حلوة جذبت انتباهك روح تتزوج فيها. لا، بالعكس، قال لأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبتكم. بالعكس، قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بالعكس، هاي ملائمة للطبع. هاي فإن كرهتموهن لك عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هاي ملائمة للطبع. إذن الملائمة نسبية، واحد على هذا تشوف الإفريقي مثلا يمكن اللون الأسود يكون أشمل إلى، ولهذا مذكرات موجودة السفير البلجيكي، بلجيكي كانت إمبراطورية في القرون السابع الثامن عشر والتاسع عشر، في إحدى الدول الإفريقية رايح مع زوجته شاف أنه بلبلة صارت بين كبار زعماء القبائل الإفريقية، بعدين لما فهموا ترجموا له كلهم يستقبحون وجه وجه زوجته الشقراء البيضاء الحمراء، وتكرم يشبهون بدبر قردة عندهم رسوم وجهها يشبه كذا. يعني هذا يختلف، يعني النوع يختلف، يعني في الأذواق مختلفة. هل في الحسن والقبح العقليين أيضا هكذا؟ هذا يندرج تحته. أما هاي المسألة الأولى تكون ملاك الخلاف بين الأشاعرة والعقلية، أما المسألة الثانية سلمنا أن العقل يدرك الحسن.